أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في الجمل التامة والجمل الناقصة، وأنه ما الفرق بين الجملتين، وكان حاصل ما تقدم من المصنف أن الجملة الناقصة لا يأتي فيها إلا القصد الاستعمالي والدلالة التصديقية الأولى، وأن الدلالة التصديقية الأولى هي في جميع الألفاظ دلالة واحدة، مدلولها هو قصد إخطار المعنى. عليكم السلام. وأما الجملة التامة فمضافا إلى الدلالة التصديقية الأولى تنعقد لها دلالة تصديقية ثانية، ويكون هناك للمتكلم إرادة جدية وراء إلقاء الكلام. فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدم في مبحث الواضح من أن المدلول الوضعي على مسلك التعهد هو المدلول التصديقي للتصوري، فحينئذ فالقائل بمسلك التعهد النتيجة لديه أن الجملة الناقصة تكون موضوعة للدلالة التصديقية الأولى. إذ الدلالة التصديقية الأولى هي الدلالة الوحيدة التي تكون حاضرة في الجملة الناقصة. والمدلول التصديقي هو المدلول الوضعي، فالجملة الناقصة موضوعة لهذا المدلول التصديق، ليس هناك شيء آخر. وأما الجمل التامة أو الجملة التامة فهي موضوعتان للمدلول التصديق الثاني، والمدلول التصديقي الثاني يختلف بين جملة تامة وجملة تامة أخرى. بعد بس عم نحاول اللي مرقوا معه. إذن خلاصة المطلب ماذا كانت؟ أنه يوجد لدينا في الجمل الناقصة مدلول تصديقي أول، لا يوجد لدينا مدلول تصديقي ثاني. طب إذا كان المدلول الوضعي هو المدلول التصديقي، ففي الجمل بناء على مسلك التعهد، ففي الجمل الناقصة المدلول الوضعي ما هو؟ ليس إلا المدلول التصديقي الأول. وقد عرفنا أن المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الجمل الناقص، بل في جميع الألفاظ، وهو قصد إخطار المعنى. بينما في الجمل التامة لدينا مدلول تصديقي ثاني، فيكون هو المدلول الوضعي لا المدلول التصديقي الأول، والمدلول التصديقي الثاني يختلف بين جملة تامة وجملة تامة أخرى. يعني أنا بس حنحاول نعرف شو بده المصنف، يعني ماذا يريد المصنف من هذا الكلام؟ يريد أن يقول إن السيد الخوئي مثلا يلتزم بأنه في الجمل الناقصة كل الجمل الناقصة موضوعة لذات المعنى. نقول إنه المصنف شو قال؟ قال على مسلك التعهد المدلول الوضعي والمدلول التصديقي. في الجمل الناقصة لا يوجد إلا المدلول التصديقي الأول. المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الجمل، في جميع الجمل الناقصة، بل واحد في جميع الألفاظ. إذا ماذا يريد أن يقول؟ إن القائل بمسلك التعهد يلتزم بأن الجمل الناقصة كلها أو كلها موضوعة لذات المعنى وذات المدلول التصديقي، موضوعة لمعنى واحد. يعني مثلا الآن الوصف والموصوف موضوعان لنفس المعنى الذي وضع له المضاف والمضاف إليه، وهو قصد اختار المعنى. هذا ما يريد المصنف أن يقوله، إنه يعني ما هو موجود في تحت عنوان تنوع المدلول التصديقي وهذه المفردات التي ذكرته. أما ماذا يريد المصنف من هذا الكلام؟ هذا لم يتضح. هذه مسألة الثانية. في الجمل التامة المصنف ماذا قال؟ يوجد دلالة تصديقية ثانية، لأنه يوجد إرادة جدية، فتكون الدلالة التصديقية الثانية هي المعنى الموضوع له اللفظ عند القائلين بمسلك التعهد، وهي تختلف بين جملة وأخرى. إذن فالجمل التامة كل واحدة منها على مسلك التعهد موضوعة لمرادها الجدي، لمدلولها التصديقي الثاني الذي هو بحسب الفرض يختلف بين جملتين وأخرى. فماذا يريد المصنف أن يقول؟ الآن ما بعرف أني أرينا هذا التنوع المدلول التصديقي أو لا. طيب خلينا نقراها هلأ وشوفوا أنه لا يعطي كلام المصنف شيئا واضحا من ناحية ما يريده. يقول: عرفنا فيما سبق أن الألفاظ لها دلالة تصورية تنشأ من الواضح، هذا على مسلكنا يعني يقول المصنف، ولها دلالة تصديقية تنشأ من السياق، والدلالة التصديقية الأولى تشترك فيها الكلمات والجمل الناقصة والجمل التامة، والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. لحد هون ما في كلام عن الوحدة. لحد الآن هو يريد أن يقول قصد اختار المعنى محفوظ في الجميع، في اللفظ الواحد المفرد، في اللفظ المركب تاما أو ناقصا. لا هذا كلام واضح، هذا مش لا يختلف بين المسالك، انه على مصطلح القوم في باب الدلالة التصديقية الأولى غير الجمل التامة ليس لها دلالة تصديقية فقط، لها دلالة تصديقية أولى، والدلالة التصديقية الثانية على المراد الجدي تختص بها الجمل التامة. الآن شوف ماذا يقول: وسنخ المدلول التصديقي الأول واحد في جميع الألفاظ. كله الآن مثلا المدلول التصديقي في قولي أنا مثلا زيد وقصد اختار المعنى، المدلول التصديقي في قولي زيد قائم وقصد اختار المعنى، المدلول التصديقي الأول في قولي زيد القائم وقصد اختار المعنى، وهو قصده. الآن يوضح يصرح المصنف: وهو قصد المتكلمين اختار صورة المعنى في ذهن السامع. لكن شوف سنخ المعنى، أما شخص المعنى يختلف، لأنه هذا قصد اختار معناه وذاك قصد اختار معناه، لكن سنخ المعنى محفوظا. أما سنخ المدلول التصديقي الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. مثلا الجملة الاستفهامية غير الجملة الطلبية، سنخ المدلول التصديقي هنا غير سنخ المدلول التصديقي هناك. المراد الجدي للمستفهم ما هو؟ طلب الفهم. المراد الجدي للطالب هو الطلب، ومثلا تحريك العبد نحو إيجاد شيء، نحو إيجاد المأمور به مثلا. فسنخان هناك اختلاف طبعا بين جملة تامة وجملة تامة، يعني من أنواع مختلفة، لأن الجمل التامة حتى الخبر والإنشاء تحتهما أنواع. مش المقصود مثلا هذه الجملة الاستفهامية مع تلك الجملة الاستفهامية سنخ المعنى الجدي والمراد الجدي مختلف. هنا طلب الفهم وهناك طلب الفهم، لكن هنا طلب فهم مثلا أن زيدا هل هو عالم أو لا، هناك طلب فهم أن عمرا هل هو عالم أو لا، فسنخ المعنى ليس مختلفا وهو طلب الفهم.
كل
نوع معين عمول، يعني نحن هون مراد المصنف عندما قال بين جملة تامة وجملة تامة أخرى، يعني بين جملة تامة من نوع وجملة تامة من نوع آخر، لا جملتين تامتين من نفس النوع مثلا كجملة استفهامية مع جملة استفهامية أخرى. إذن وأما سنخ المدلول التصديق الثاني أي المراد الجدي فيختلف من جملة تامة إلى جملة تامة أخرى. فالجملة الخبرية مثل زيد عالمان مدلولها الجدي قصد الإخبار والحكاية عن النسبة التامة التي تدل عليها هيئتها. والجملة الاستفهامية هل زيد عالم مدلولها الجدي طلب الفهم والاطلاع أو الاطلاع، يجوز عطف على طلب يجوز عطف على الفهم، على وقوع تلك النسبة التامة، لعله عطف على الطلب أفضل اعتبار أنه الاطلاع ما هو إلا طلب الفهم، إلا إذا فصلنا الاطلاع بأنه بمعنى الفهم والله العالم، كلهم نفس المعنى يعني ما في ثمرة. والجملة الطلبية صلي مدلولها الجدي طلب إيقاع النسبة التامة التي تدل عليها هيئة صلي، أي طلب وقوع الصلاة من المخاطب. الآن هذا قبل الكلام عن مسلك التعهد، ويختلف في ذلك السيد الأستاذ طبعا هي ويخالف مش ويختلف،
يختلف مع غيره يعني يخالف
أنه يختلف، حتى نعبر بيختلف لازم نعبر بي عن، لازم يكون عن مذكورة، يختلف عنا مثلا يختلف فيه. المهم ويخالف في ذلك السيد الأستاذ رحمه الله، فإنه بنى كما عرفنا سابقا على أن الوضع عبارة عن التعهد وفرع عليه، ها شوف بدنا نبدأ بالعبارات، وفرع عليه يعني أن الدلالة اللفظية الناشئة من الوضع دلالة تصديقية لا تصورية بحتة، وعلى هذا الأساس اختار أن كل جملة تامة فهي موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة، وقد عرفت الحالة في مبناه سابقا. ما بعرف يعني بدنا نشوف مصنف بهذا البحث شو بده،
شنو مطلوب الأشكال
اللي عم يظهر، لأنه الإشكال الذي أورده على السيد الخوي ليس إلا إشكالا مبنائيا، وهو لم يوضح لنا فيما سبق أن مثلا أنه على مسلك التعهد يمكن أن تكون الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، فمش واضح أنه الإشكال من هذه الناحية أيضا. على كل حال هذا ما ذكر المصنف، بلى بالحالة الثالثة تقريبا نفس المطلب هون المذكور، ما في بهذا البحث
يعني.
نفس الكلام تقريبا، ما في شيء جديد، بل عبارته هون بالحلقة الثانية خاصة بهذا البحث اللي جاي أفضل من عبارته بالحلقة الثالثة. طيب هلا هون في مسألة إنه مثلا في الجملة التامة حيث يوجد مدلولان تصديقيان أو دلالتان تصديقيتان، فلماذا نلتزم بأن المدلول الوضعي هو خصوص المدلول التصديقي الثاني لا المدلول التصديقي الأول؟ هون عبارة المصنف كأنه بدأ تشير هذا المطلب، يعني أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. مباشرة نو مش بتوسط المدلول التصديقي الأول، يعني هي مش موضوعة مثلا لقصد اختار المعنى بداعي كذا وكذا، هي موضوعة من أول الأمر لداعي الإخبار، موضوعة من أول الأمر لداعي مثلا الطلب، لأنه وضعت لقصد اختار معناها بداعي الإخبار أو بداعي كذا. هم بدأ هذه بدأ كمان هم بدأ التفات للمطلب، يعني
محصول واحد بيوضع جملة مثل ما هي ولا كلمة أعطتنا جملة، هي كلمة إلى مدلول التصور،
هذا غفلة عن أصل محل البحث يا خبر. نحن الكلام بحسب الفراغ أنه لدينا وضع يشمل الوضع النوعي، فيمكن الوضع للجمل بأوضاع النوعي. طيب ثم الهيئات بحسب كلام المصنف المتقدم أيضا لها مداليل، وهذه المداليل هي وضعت لها. الكلام في أن هذه الهيئة وضعت لها. ثم يعني في مسألة تانية لازم كمان ملفتة للنظر، إنه هلا بعد شوي حنحكي مثلا عن اللي ذكره المصنف المقارنة بين الجمل التامة والناقصة. المصنف لماذا لم يدمج بين العنوانين أصلا؟ الآن هون مثلا هلا في تنوع المدلول التصديقي، عن ماذا تكلمنا؟ تكلمنا عن الجمل التامة والجمل الناقصة، وقلنا مثلا على مسلك السيد الخوئي الجمل الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول، الجمل التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني بشكل مباشر. الآن ماذا سنتحدث تحت عنوان المقارنة بين الجمل التامة والناقصة؟ يعني ما هو المطلب الجديد هنا؟ ما هو المطلب الجديد هنا؟ ها؟ عمول إنه خلينا نشوف، يمكن أنتوا يطلع معكم يعني بالتأمل ممكن واحد يلاقي فرق بين المطلبين. طيب في هذا البحث الجديد الذي عنونه المصنف بعنوان المقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة، يذكر المصنف ما يلي: أننا لا نرتاب في أن الجمل التامة والجمل الناقصة بينهما فرق. أصل أنه يوجد فرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة لا يكاد ينكر.
وحدة تامة وحدة ناقصة.
ها؟ زيد عالم غير علم زيد، بلا شك ولا ريب. كما لا شك ولا ريب أيضا في أن هذا الفرق بينهما ليس فرقا ناشئا في مرحلة الاستعمال فحسب، بل هو فرق وضعي، يعني قبل مقام الاستعمال وقبل أن نصل أصلاً إلى مقام الاستعمال ووجود مستعمل وماذا يريد المستعمل من هاتين الجملتين، يوجد فرق بين الجملتين. الآن علم زيد غير زيد عالم في اللغة، في أصل اللغة الفرق بينهما ينبغي أن يكون فرقاً وضعي، أي أن المعنى الموضوع له كل من الجملتين مغاير للمعنى الموضوع له الأخرى. إذن ليس الفرق فقط في نحو الاستعمال وفي كيفية الاستعمال، أنني أنا استعملت علم زيد كجملة ناقصة وأنت استعملت زيد عالمان كجملة تامة، ليس الفرق فرقا في نحو الاستعمال في طريقة الاستعمال، أصلا ليس الفرق راجعا إلى المستعمل، وإنما نجزم بأنه ثمة فرق بين الجملتين على مستوى اللغة وأصل الظهور الوضعي اللغة. لكن يعترف المصنف يقول إن بنينا على مسلك التعهد فلا يوجد وراء المدلول التصديقي مدلول وضعي، ما عندنا شيء اسمه مدلول وضعي سوى المدلول التصديقي، فالفرق بين الجملتين حينئذ إنما هو في أن الجملة التامة موضوعة للمدلول التصديقي الثاني، الجملة الناقصة موضوعة للمدلول التصديقي الأول، فيكون ناشئا حينئذ فرقا في مقام الاستعمال لكنه عين الفرق الوضعي الذي نبحث عنه، لأنه أصلا على مبنى مسلك التعهد لا يوجد مدلول وضعي إلا هذا المدلول التصديقي. يعني كأن هكذا على مسلك التعهد يقال مثلا علم زيد موضوعان ليقصد منه المتكلم اختار هذا المعنى الإضافي، زيد عالمان موضوعا في اللغة ليقصد منه المتكلم الحكاية عن ثبوت العلم لزيد، فالأمر في مقام التفريق بين الجملتين على مسلك التعهد سهل، باعتبار أنه على مسلك التعهد الفرق بين الجملتين هو ليس إلا هذا الفرق الواضح بين الجملتين في مقام الاستعمال، لأنه بالنتيجة هذا المستعمل لماذا استعمل الجملة هنا مثلا لقصد الحكاية وهناك لقصد المعنى الإضافي، يقول لأن هذه موضوعة لأن يقصد منها المعنى الحكائي وتلك موضوعة لأن يقصد منها المعنى الإضافي. وانقطع السؤال بعد على مسلك التعارض، ما عاد عندنا سؤالتين، لكن الكلام على غير مسلك التعارض، أننا على مسلك التعهد، على غير مسلك، مثلا على مسلك الاعتبار الآن لنفترض، اعتبار أن المصنف سابقا سمى مسلكه شعبة من شعب القول بالاعتبار، على مسلك الاعتبار لا ينقطع السؤال بمجرد التفرقة بين الجملتين بحسب المدلول التصديقي. يعني لا يكفي أن يأتي قائل ويقول هذه مدلولها التصديقي هو الحكاية، تلك مدلولها التصديقي هو اختار المعنى الإضافي، بل يبقى يقال حينئذ ما الذي جعل الجملة التامة بحيث يقصد منها المعنى الحكائي وجعل الجملة الناقصة بحيث يقصد منها اختار مع المعنى الإضافي. الجملة التامة يقصد منها المعنى الحكائي واقعا وجدا، والجملة الناقصة بحيث يقصد منها اختار المعنى الإضافي. يعني لا يكفي أن تقول هكذا علم زيدان هذه يقصد منها المستعمل مجرد اختار إضافة العلم إلى زيد، وزيد عالمون هذه يقصد منها المتكلم الحكاية عن أن زيدان في الخارج يتصف بأنه عالم واقعا وجدا، إذ يبقى بالإمكان أن يسأل أنه لماذا لا يصح تبديل القصدين بين الجملتين. مثلا الآن ما الذي يمنع أن يأتي قائل ويقول علم زيد ويقصد منه المعنى الحكائي؟ الآن في اللغة هل يستقيم ذلك أن يأتي شخص ويقول علم زيدان ويقصد ما يقصده المتكلم من قوله زيد عالما؟ لا يتأتى له ذلك، فيبقى أنه الفرق بينهما ينبغي أن يكون سابقا على مرحلة المدلول التصديقي. فيقال حينئذ فالمعنى الذي وضعت له إحدى الجملتين غير المعنى الذي وضعت له الجملة الأخرى، الجملة التامة موضوعة لمعنى والجملة الناقصة موضوعة لمعنى آخر. ولأجل هذا الاختلاف بينهما في المعنى الموضوع له اختلف المعنى المستعمل فيه واختلف المعنى المراد. حينئذ يعني بينما على مسلك السيد الخوئي مثلا خلص بالنتيجة اللغة إنما تتعاطى من أول الأمر مع المدلول التصديقية ومع مرادات المتكلمين، وبين الجملتين فرق واضح على مستوى مرادات المتكلمين فانقطع السؤال. أما على مسلك الاعتبار وهو المسلك المشهور فلا ينقطع السؤال، إذ يقال فنحن بصرف النظر عن وجود متكلم وسياق، يعني في حال لدينا القدرة على تفكيك الجملتين عن المدلول التصديقي السياقي إلا أننا مع ذلك نبقى نشعر بالفرق بينهم. دليل هذا الفرق ما هو؟ عدم صحة استعمال إحداهما في موقع الأخرى. إذا أردت المعنى الإضافي لا تستطيع أن تقول زيد عالم، طبعا إلا إذا وجد سابق، يعني مثلا كما يقال في النحو، يعني أداة توجب أن يسبك مع ما بعده بمصدر فيفهم حينئذ المعنى الإضافي، لكن هذا خروج عن محل الفرض أصلا. أما ابتداء أن يقال علم زيد ويقصد منه نفس ما يقصد من زيد عالمان هذا لا يستقيم في اللغة، إذن فلا ينقطع السؤال، فنبقى بحاجة إلى أن نسأل فما هو المعنى الذي وضعت له الجملة التامة وما هو المعنى الذي وضعت له الجملة الناقصة. يقول المصنف ونلتزم بأن الجملة التامة مدلولها الوضعي التصوري الذي وضعت له هو النسبة التامة، أما الجملة الناقصة فمدلولها التصوري الوضعي هو النسبة الناقصة. يعني يريد أن يقول إن الجملة التامة من أول أمرها موضوحة لمعنى النسبة التامة، ولأجل هذا صح الحكاية بها، يعني صح إرادة الحكاية واقعا وجدا منها، وصح السكوت عليها، ووجب على المستعمل أن يستعملها في قصد الحكاية، يعني مريدا، يعني قاصدا الحكاية، مش إنه في قصد الحكاية. نعم. وهذا بخلاف الجملة الناقصة، فإنها من أول الأمر وضعت للنسبة الناقصة. أي النسبة التي لا يحسن السكوت عليها. ولأجل هذا لم يكن بالإمكان الاكتفاء بالجملة الناقصة في مقام الاستعمال. إذن النقصان والتمامية في الجملة من فروع أو من شؤون نفس المعنى الموضوع له، وليس من شؤون المعنى المستعمل فيه. أو المعنى المراد وراء الاستعمال، يعني هذه بتكون أعم من الدلالة التصديقية الأولى والثانية. فإذا أردنا أن نفتش عن النقصان والتمامية، نقصان والتمامية موجودان في المدلول التصديقي، لكن بسبب وجودهما في مرحلة مسبقة في المدلول التصوري، ذلك أن الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة، والجملة الناقصة موضوعة للنسبة الناقصة. لكن هل ينقطع السؤال بهذا؟ يعني هل يمكن لنا أن نكتفي بهذه التفرقة؟ نقول الجملة التامة موضوعة للنسبة التامة، هذا واضح، يعني إنه يعني ما الشيء الجديد الذي قدم لنا من خلال هذا الجواب؟ إذا رجعت التمامية والنقصان إلى المعنى الموضوع له، فنقول المعنى الموضوع له في كل من الجملتين هو النسبة، فكيف تتصور التمامية والنقصان في النسبة أصلا؟ كيف نتصور نسبة تامة ونسبة ناقصة؟ شو يعني النسبة التامة تقوم بطرفين، النسبة الناقصة تقوم بطرف؟
طرفين.
كيف نتصور التمامية والنقصان في النساء؟ إذن بدأ بعض توضيح لعموله إنه جواب المصنف هو ملتفت وهو أوضح، يعني مش عم أنا عم أقول المصنف كيف فكر حتى وصل بهذا البحث، يعني لهون إنه مجرد أن يقال هذه موضوعة للنسبة التامة وتلك موضوعة للنسبة الناقصة والنقصان والتمامية هما من شؤون النسبة التي هي المعنى الموضوع له، هذا بحد ذاته بحاجة إلى توضيح إنه ما هو المراد من تمامية النسبة وما هو المراد من نقصان النسبة. هلا هون أنا شوي حأستعين بالحلقة الثالثة، ما حفوت بالتفاصيل كتير بس شوي صغير يعني بس حتى يتضح البحث. يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه: النسبة الخارجية لا تكون تامة وناقصة.
واقعية يعني؟
النسبة الموجودة في الخارج لا تكون تامة وناقصة. التمامية والنقصان هما من شؤون استحضار الذهن للنسبة الخارجية إلى أفق الذهن. ها؟ سؤال من شؤون التمامية والنقصان من شؤون قيام الذهن باستحضار هذه النسبة الخارجية إلى أفق الذهن. يعني هلأ هي النسبة الموجودة بالخارج مثلا، هلأ بدي أقول شرط، هلأ علم زيد وزيد عام. الآن إذا نظرنا إلى زيد في الخارج، يعني زيد اتصافه بالعلم له نحوان، مرة يحسن السكوت عليه، مرة لا يحسن السكوت عليه، مرة تام ومرة ناقص. لا، في الحالتين، كلتا الحالتين تحكياني واقعا واحدا، معنونا واحدا، مصداقا واحدا. زيد العالم، هذا هو الموجود في الخارج، شخص متصف بالعلم. إذن لا تمامية ولا نقصان في نفس النسبة الخارجية. متى تنشأ التمامية والنقصان؟ في أفق الذهن. الذهن هذه النسبة الخارجية عندما يجلبها إليه، تارة يأخذها بما هي نسبة تامة، وأخرى يأخذها بما هي نسبة ناقص، فإنه تارة يتعاطى معها تعاطي النسبة الاندماجية، وأخرى يتعاطى معها تعاطي النسبة التفكيكية غير الاندماجية. يعني مرة بيجي بياخذ، كيف مرة هذا زيد العالم في الخارج ينظر الذهن إليه، فمرة يأخذ منه في الخارج زيد وصفة العلم والانتساب بينهما، هذه نسبة تفكيكية غير اندماجية. الذهن في هذه الحالة ماذا لاحظ؟ لاحظ طرفي النسبة مكتملين، ووجود انتساب بين هذين الطرفين المكتملين. هذا المعنى يعبر عنه بالجملة التامة. إذا أراد أن يعبر عن هذا المعنى يعبر بالجملة التامة. لكن أحياناً ينظر إلى زيد العالم ويلغي الخصوصية التفكيكية، يدمج بين الطرفين المنتسبين حتى كأنهما في أفق الذهن شيء واحد، فيقول علم زيدان، فيتعاطى مع المسألة على أساس أنها شيء واحد. هذا الذي نعبر عنه نحن بالنسبة الناقصة أو بالنسبة الاندماجية، هذا المعنى هو ما وضعت له الجملة الناقصة. هذا الذهن بلا شك ولا ريب. هلا أنت بتطلع، هلا أنت بتطلع مثلا، خلينا نفترض، أعطي مثال، مرة أنت بتطلع مثلا بالشيخ الطوسي، تقول والله الشيخ الطوسي مثلا كان عالما جليلا مثلا، هون أنت شو عم تفكر أنت في أفق الذهن؟ عم بتقول الشيخ الطوسي صفة العلم أنسبها له أو لا؟ بتقول الشيخ الطوسي وصفة العلم، الشيخ الطوسي عالما، في ذهنك لاحظت الشيخ الطوسي طرفا، لاحظت العلم طرفا، لاحظت انتساب هذين الطرفين بعضهما إلى أو أحدهما إلى الآخر. هنا هذا المطلب الذهني كيف تحكي عنه؟ اللغة وضعت الجملة التامة لتدل على هذا المعنى الذهني، لتدل على هذه النسبة التفكيكية التي يراعى فيها التفكيك بين الطرفين، ثم بعد ذلك لحاظ أحدهما منتسبا إلى الآخر. مرة لا، تجي بتطلع مثلا علم الشيخ الطوسي أكبر أم علم الشيخ المفيد؟ هم بذهنك أنت، طيب الشيخ الطوسي الذي أعرف أنه عالم والشيخ المفيد الذي أعرف أنه عالم، أيهما أكثر علما؟ أنت شو عم تعمل؟ لاحظنا هنا، لاحظنا علم الشيخ الطوسي بما هو طرف واحد، لم نلاحظ خصوصية الشيخ الطوسي ثم خصوصية العلم ثم الانتساب. بعبارة أخرى يوجد نسب خفية مختفية هنا مبطنة، أنت هنا في المقام لاحظت علم الشيخ الطوسي فقط، لم تلاحظ الشيخ الطوسي ثم العلم ثم الانتساب بينهما، أي أنك أنك دمجت بين الطرفين بلحاظ ذهني معين وجعلتهما كأنهما مفهوم واحد من أول الأمر. كيف بتقول زيد مثلا؟ الآن تقول علم الشيخ الطوسي، هذا ذات وهذه ذات، هذه النسبة بهذه الطريقة من التصور هي المعنى الذي وضع لها له الجملة الناقصة. فالجملة التامة إذن موضوعة لتحكي النسبة الاندماجية، عفوا غير الاندماجية، والجملة الناقصة موضوعة لتحكي النسبة الاندماجية. بس أنا اللي استعرته من الحلقة الثالثة أخوان هو مسألة إنه التمامية والنقصان مش من شؤون الخارج، يعني حتى ما حدا يقول لي إنه طلعنا كتير عن الموضوع.
مش قادر الذهن يفكر بين العالم زايد، يعني علم زايد يفكر بين العالم وبين زايد ينسب.
بلا، عم نقول في الخارج شيخنا انتساب العلم إلى زيد إما أن يتصف بالوجود أو بالعدم ولا يوجد تشكيك فيه، فلا تمامية ولا نقصان في مقام الخارج. ما يدور أمره بين الوجود والعدم، هذا شأن المتواطئات لا شأن المشككات. التشكيك يدور أمره بين الوجود والعدم، وبين الوجود والعدم يوجد عرض عريض من المراتب والتفاوت والدرجات. هذا الفرق بين المتواطئ والمشكك. لكن في أفق الذهن، الذهن الله تبارك وتعالى أبدعه وخلقه بحيث إنه يستطيع أن يتصور هذا الشيء الواحد الخارجي بطريقتين بنحوين، مرة يتصوره مفكك الأجزاء مبعثر الأجزاء ثم ينسب هذه الأجزاء بعضها إلى بعضين، ومرة يعني مثلا هلا مدير لك شغل مثلا صور الفازل اللي بيركبوهم، ها صور هالفازل اللي بيجوا مثلا هالأجزاء بيجوا بيركبوهم، الذهن قادر على أن يتصور هذه الصورة مثلا، أن يلحظ كل جزء من هذه الأجزاء التي تركبت من هذه الصورة المكتملة، ثم بعد ذلك يقول هذه كانت مبعثرة انتسبت وضع هذا في الأعلى هذا في الأسفل فتكونت هذه الصورة. مرة لا بيقول لك هذه الصورة أبيعك هذه الصورة، ما عامل لك أبيعك مثلا هذا الجزء الذي كان في الأسفل وكان بالقلب مثلا وأنا حطيته، ها هم تعامل معه وكأنه شيء واحد مندمج. فللذهن القدرة على الدمج، وللذهن القدرة على التفكيك. النسبة الخارجية المنظور إليها بنظرة تفكيكية يعبر عنها موضوع اللغة وضعت لها الجملة التامة. النسبة الخارجية نسيت التعبير اللي كنت عبه التي ينظر إليها بنظرة اندماجية هذه وضعت لها اللغة الجمل النقصة. فالفرق بين الجملتين حينئذ فرق في ذاتي المعنى، يعني ذات المعنى الموضوع له الجملة التامة أو الهيئة التامة مباينة لذات المعنى الذي وضعت له هيئة الجملة النقصة، فيوجد تباين ذاتي بينهما في مقام المعنى الموضوع له وليس مجرد فرق في كيفية اللحاظ. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. يقول المصنف هلا هون ساعة بعد ما اتضح هذا بنشوف هل هناك فرق بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره هناك. لقطعا هناك ذكر مطالب يعني إضافية، مثلا ذكر انه مدلول التصديق الأول مثلا يكون في جميع الألفاظ على حد واحد، هم ما ذكرونها بس أنه كأنه البحث بحث واحد كأنما ذكره تحت عنوان تنوع المدلول التصديقي ما هو إلا من باب المقدمة للمقارنة بين الجمل التامة والجمل الناقصة. طبعا إشكال فني مثل ما يعني ذكرته ما مش أكثر منه إذا كان إشكالا أصلا. لا شك في أن المعنى الموضوع له للجملة التامة، كان في الجملة التامة المعنى الموضوع له الجملة التامة يعني الذي وضعت له الجملة التامة، يختلف عن المعنى الموضوع له للجملة الناقصة لأن الأولى يصح السكوت عليها دون الثانية إذن هناك أثر لغوي بينهما وليس مجرد أثر سياقيا قصديا، وهذا الاختلاف يوجد تفسيران له، أحدهما مبني على أن المعنى الموضوع له هو المدلول التصديقي مباشرة كما اختاره السيد الأستاذ تفريعا على تفسيره للوضع بالتعارض، وحاصله أن الجملة التامة في قولنا المفيد عالم. يعني بس هون بدنا نلاحظ شغلة أنه المصنف ما قال أنه مثلا بناء على مسلك التعهد ينبغي الالتزام بكذا، قال السيد الخوئي التزم بذلك تفريعا على على مسلكه الذي تبناه وهو التعهد. فرق بينه، مرة بتجي بتقول بناء على مسلك التعهد ينبغي الالتزام بكذا، مرة بتقول فلان القائل بمسلك التعهد فرع عليه كذا. بدنا نشوف انه عم يعطي، هل يستبطن هذا اعتراضا على السيد الخوي ام لا. اذا وحاصله ان الجملة التامة في قولنا المفيد عالمان موضوعة لقصد الحكاية والاخبار عن ثبوت المحمول للموضوع، والجملة الناقصة الوصفية في قولنا المفيد العالم موضوعة لقصد اختار صورة هذه الحصة الخاصة المفيد العالم. والجواب على ذلك ما تقدم من أن المعنى الموضوع له، ما في جواب، شوف جواب مبني، ما تقدم من أن المعنى الموضوع له غير المدلول التصديقي بل هو المدلول التصوري، والمدلول التصوري للحروف والهيئات هو النسبة، فلا بد من افتراض فرق بين النحو بين نحوين، يعني إشكال مبنائي نحن نقول بأن المدلول الوضعي والمدلول التصور. إذا كان الأمر كذلك فما هو الفرق تصورا بين الجملتين؟ لا ينقطع السؤال بمجرد التفرقة بينهما على مستوى المدلول التصديقي كما أشرنا، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة، أحدهما يكون مدلولا للجملة التامة والآخر مدلولا للجملة الناقصة. هون ما بعرف عندي خطأ،
مدلول
إيه؟
أو بيكون يعني
والآخر مدلولا، خطأ مطبعي مش أكثر والله. والتفسير الآخر أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، ولكنها تفسير آخر في مقابل أحدهما، يعني أحدهما الذي تقدم يوجد تفسيران له، أحدهما لن أن هيئة كلتا الجملتين موضوعة للنسبة، لكنها في إحدى الجملتين اندماجية وفي الأخرى غير اندماجيتين، وكل جملة موضوعة للنسبة الاندماجية فهي ناقصة، لأنها تحول المفهومين إلى مفهوم واحد وتصير الجملة في قوة كلمة واحدة، وكل جملة موضوعة للنسبة غير الاندماجية فهي جملة تامة. وقد تقدم في الحلقة السابقة بعض الحديث عن ذلك. طيب، هذا تمام الكلام في مبحث المعنى الحرفي عموما. الدلالات الخاصة والمشتركة، بس هذا تمهيد للبحث الآتي، بس نقراه ما فيها شيء. هذه نبذة تمهيدية عن الدلالة اللفظية وعلاقات الألفاظ بالمعاني، نكتفي بها للدخول في الحديث عن تحديد دلالات الدليل الشرعي اللفظي. ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، فبعضها دلالات خاصة. يعني هون شوف، بس في مسألة أنه المصنف بحث المعنى الحرفي جعله ضمن مباحث تفسير العلاقات اللغوية العامة في إطار مبحث الوضع أصلاً. أما مثلا مبحث الأوامر والنواهي ذكروا تحت عنوان دلالات الدليل الشرعي، مع أنه بالكتب عادة يذكر معنى مبحث المعنى الحرفي أين؟ ضمن دلالات الدليل الشرعي اللفظ. الآن الحرف الوارد في دليل شرعي لفظي على ماذا يدل؟ فالحروف المصنف جعلها هنا قبل الدخول في بحث دلالات الدليل، جعلها تحت عنوان تمهيد اللي هو اللي هو بس شو عنوانه هو العلاقات اللغوية بين الألفاظ والمعاني وتصنيف اللغة، أصل تصنيف اللغة إلى أسماء وحروف.
منطق
ها؟
منطق
عمول أنا بس يعني عم بلفت النظر، لأنه المصنف هون جعله من المباحث التمهيدية للدخول في مبحث دلالات الدليل الشرعي، بينما في الكفاية مثلا منلاقي أنه عندنا مقصد للمعنى الحرفي، مثلا عندنا مقصد مثلا للأوامر والنواهي وهكذا. هذه طيب، ومن الواضح أن هذه الدلالات على قسمين، الدلالات الخاصة، بس بدي أقول أنه الدليل الشرعي اللفظي من دلالاته ما يكون دلالة خاصة فتكون عنصرا خاصا فلا نبحث عنها في الأصول، مثل كلمة الصعيد مثلا، وبعضها لا، دلالاتها تكون عنصرا مشتركا فنبحث عنها في الأصول. ونكتفي بهذا المقدار من القراءة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. بس عفوا قبل ما يظهر الإخوان، إخوان أنا بعتذر اليوم لأنه عندي جرثومي، يعني لاقط جرثومي، ففي نوعية أكل خاص يعني، فمضطر أطلع على البيت يعني، ففيش درس بعد.
خذ راحتك يا عم.
خلاص.
بعض طلبة يخطب الجمعة. شوي. مسرحون شوي. شو رح تحكيها
فلسفة من أول يوم.
تصور.
تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور. تصور.